ثم ينظر في هذا الزوج، فإن كان كفءا عند العقد وإن كان غير كفء، إن كان من حقه أن يفسخ النكاح. هذه الولاية كما ذكرنا شرعت من أجل مصالح النساء ودرء المفاسد عنهم، وذلك أن الزواج عشرة تنبني عليها أمور عظيمة، ولا شك أنه من الخطر وعظيم الضرر المجازفة بتزويج النساء دون تحرم ولا تقصي. ولذلك شرع الله الولاية صيانة لحقوق النساء وحفظا لهم من حصول الضرر بزواج غير الكفء منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم ونفع بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت زواج متعة ومات زوجها قبل انتهاء المدة، فهل ترث أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا، نكاح المتعة حينما كان مشروعا لم يكن الإرث ثابتا فيه، وكان الصحابي إذا تزوج المرأة متعة ثم مات أثناء المدة فإنها لا ترثه، وكذلك لو أنها ماتت فإنه لا يرثها. وأما بالنسبة للآن فإن النكاح كما قلنا باطل، ولا يعتبر نكاحا صحيحا، فلا يحكم باعتباره ولا باستحقاق الإرث به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا لم يوجد للمرأة إلا أخ لأم، فهل يقدم عن الحاكم أم يقدم الحاكم عليه؟
الأخ لأم ليس بولي ولا يلي عقد النكاح، والولي في هذه الحالة هو السلطان والقاضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فأخبر أنه إذا فقدت العقدة أنه تنتقل الولاية إلى السلطان، والمراد بالسلطان السلطان ومن يقوم مقامه. وبناء على ذلك إذا كانت المرأة ليس لها إلا الأخ لأم كما ذكرت، فإنه في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى القاضي، والله تعالى أعلم.
أصحابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أذن الولي القريب للولي البعيد أن يتولى زواج المرأة، فهل يصح الزواج أم لا؟
إذا أذن الولي القريب للولي البعيد أن يزوج فقد انتقل الولي البعيد إلى مرتبة الولي القريب من جهة الوكالة، ولذلك قال العلماء: هؤلاء أولياء ووكلاؤهم منزلون منزلتهم. فإذا أذن للولي البعيد، مثال ذلك لو أن ابنا للمرأة أذن لخاله وهو أخ أمه أن يلي عقد النكاح، فحينئذ ينزل الخال منزلة هذا الابن ويأخذ حكمه من جهة الوكالة، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل لا أنجب، فإذا تزوجت امرأة فإن أنجبت منها أبقيتها وإن لم أنجب منها طلقتها، فهل هذا يجوز على هذه النية؟
أما بالنسبة للنكاح، فالنكاح عشرة، الرجل يتزوج من أجل أن يعاشر ويأمن الفتنة، وكذلك يكون أمة الله عن الحرام ويكون فراشه عن الآثام. هذه نية المسلمين في الزواج، وهي النية المعروفة التي أمر الله عز وجل بها تحصيلا للخير. فإن الإنسان إذا قصد من زواجه هذا القصد فإنه يثاب ويؤجر، أن يعف نفسه ويعف أهله عن الحرام، وتكون الذرية منه إذا كتب الله له أن ينجب وكتب لها أن تنجب. أما قوله يتزوج المرأة فإذا لم تنجب طلقها وتزوج غيرها مع كونه عقيما، فهذا لا يسوء. ولذلك لا يبعد أن الإنسان إذا كانت حاله أنه يأمن الفتنة بهذه المرأة ويتخير النساء كالذواق ينتقل بينهم، لا يأمن أن يضر بهن من هذا الوجه. وإن كان ولا بد، فإن مثل هذا له أن يتزوج على وجه لا يضر به على المرأة بطلب السيدات دون الأبكار لما في طلاقه من الأذية لهم. أما النكاح فالصحيح، نكاحك على هذا الوجه نكاح صحيح، لكن الأولى والمنبغي أن لا تجازف بالنساء إذا غلب على ظنك أنه لا ذرية منك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟
هذا الحديث سنشرحه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله.
جزاكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش؟
قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر حجر، وهو حديث صحيح. مراده عليه الصلاة والسلام أنه من زنى والعياذ بالله بامرأة، فإنه ما يكون من هذا الزنا من ولد سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، فالفراش هو الأم. كنا بالأم بكونها فراشا لأنها كانت محلا لهذا الزنا والعياذ بالله، وموطئا لذلك الرجل كالفراش. ولذلك فرع العلماء رحمهم الله على هذا الحديث أحكاما، وهو أن من زنى بامرأة وحملت من هذا الزنا أنه لا ينسب هذا الولد للرجل ولو كان وحده الذي يزني بها. فلو أن هذه المرأة لم يزن بها إلا رجل واحد، وتحققت أن هذا الماء والولد الذي انعقد في بطنها إنما هو من مائه، فلا ينسب إلى ذلك الرجل البتة، وإنما ينسب للمرأة. قال العلماء: غلب الله عز وجل في هذا الحكم على النساء، لأنه لولا طواعية المرأة ما وقع الزنا، ولذلك عظم عليها، وكان الولد للفراش ينسب إلى أمه. ومن هنا لو لاعن الرجل والعياذ بالله امرأته فاتهمها بالزنا أو نفى الولد عنه، فإنه بعد اللعان ينسب الولد إلى تلك المرأة الملاعنة. ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته نسب الولد إلى المرأة، وكان أميرا على نصر من الأنصار كما جاءت في ذلك الأخبار. المقصود أن الزنا لا يوجد ثبوت النسب، ولو تحقق الإنسان ولو جزم بأن هذا الإبن هو ابنه بمعنى أنه تخلق من مائه، فالسفاح لا قيمة له ولا يوجد ثبوت النسب، وإنما يعتبر الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني وللعاهر الحجر، أي ليس له من شيء في هذا الزنا، لأنه استباح ما حرم الله ولم يستحق هذا الفرج بشرع الله، فعوقب بعدم نسبته إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة؟ الآية، ما المقصود في قوله من قبل أن تمسوهن؟ هل هو الجماع أم الخلوة الشرعية؟
هذه الآية آية الأحزاب، بين الله عز وجل فيها أنه إذا نكح المؤمن المؤمنة، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وصف النكاح بكون وصف المؤمنين بكونهم ناكحين بمجرد العقد. ولذلك قال العلماء: يصح الوصف بالنكاح بمجرد العقد. فإذا عقد رجل على امرأة فقد نكحها سواء دخل بها أو لم يدخل، لقوله بعد ذلك: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن النكاح يطلق على العقد. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الأب لو عقد على امرأة ولم يدخل بها أنها محرم لجميع أبنائه بمجرد العقد، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمرأة تعتبر منكوحة بنص القرآن بمجرد العقد. فلذلك قال: لا يشترط في المحرمية بالنسبة لزوجة الأب وإن على كونها مدخولا بها، فأي امرأة عقد عليها الأب بمجرد العقد تعتبر محرما لأبنائه وأولاده وذريته. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، قول المؤمنات هذا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأنه إذا نكح الكتابية فالحكم ثابت، وإنما عبر بالمؤمنات للغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن المسيس المراد به هنا الجماع، أي دخلتم بهن وجامعتموهن كنا به عن الجماع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يثني. وهذا من كمال الأدب أنه يعبر عن الأمور المستبشع ذكرها للناس بما يدل عليها على سبيل الكناية، وهذا كما هو محفوظ في هدي الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط. ونحن ذلك من الآيات إنما هو من باب الأدب، والمراد بقوله من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن. وبالإجماع ليس المراد بقوله من قبل أن تمسوهن المس باليد، أي ليس الظاهر المراد، وإنما هو كناية عن الجماع. قال تعالى: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكل امرأة طلقت قبل أن يجامعها الزوج فإنها في هذه الحالة لا تجب عليها العدة. وذهب بعض المتأخرين، وهذا القول شكي عليه الإجماع، أن من طلق المرأة من قبل أن يدخل بها أنها لا تجزم بعدة وليس عليها العدة، لأنها نص كتاب الله عز وجل. وقال بعض المتأخرين: نظرا لفساد الناس وعدم أمنهم خاصة في العصور المتأخرة، إذا أرخي الستر على رجل مع امرأة فإنه يحكم بالعدة عليها في القضاء من باب المصالح، وذلك لوجود الفساد بين الناس. وهذا القول قال به بعض المتأخرين، قالوا: إن الرجل إذا خلى بالمرأة وأرخى الستر أنه يحكم بالعدة صيانة للأبضاع، فإنه ربما تواطأ مع المرأة وحصل منه جماع، ولذلك قالوا إنه تصان الأعراض من هذا الوجه فيحكم بالعدة لما فيها من الاحتياط. ولكن الأصل الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وانعقد عليه الإجماع أن المرأة إذا طلقت لا تلزمها العدة، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟
قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كانوا يتساءلون بالله ويتساءلون بالرحم، يقول: أسألك بالله، أسألك بالرحم التي بيني وبينك. فقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا على أن المراد به الشكاية، أي اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام فصيلوها. اتقوا الله عز وجل، المراد بتقوى الله أن تجعلوا بينكم وبين الله وقاية، وذلك بفعل فرائضه وترك محارمه. وهو معنى قول بعض السلف: تقوى الله أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقده، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فقولهم لا يفقدك حيث يحب أن يراك يعني لا تترك واجبا أمرك الله به، وقولهم لا يراك حيث يحب أن يفقدك لا تفعل حراما نهاك الله عنه. فإذا فقدك الله حيث يحب أن يفقدك ورآك حيث يحب أن يراك فأنت من المتقين. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وقوله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والرحم المراد بقوله اتقوا الرحم أي صلوها ولا تقطعوها. والسبب في ذلك أن الرحم أمرها عظيم، ولذلك من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فحذر الله منها وبين عظيم أمرها بقرنها معه سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنها قامت وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فرضيت بذلك. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة عرفات يوم القيامة، قال: ثم يضرب الصراط على متن جهنم فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. وذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم: قل أن يسلم من جلات الصراط من كان خائنا أو قاطعا للرحم. قل أن يسلم من جلات الصراط، ربما أنه يزل حتى يسقط في نار جهنم، إن شاء الله السلام العافية، إن قطع قطعا يوجب غضب الله عليه. وقل أن يسلم إذا كان قاطعا بعض القطيعة، فأن يؤدي إلى درجة لا تصل القطيعة، قال: لا يأمن من الخدش، لأن لجهنم كلاليب، فهي كلاليب النار تخدشه على قدر ما يكون منه من أذية للرحم. فقال الله تعالى معظما لأمر الرحم: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصدر بها في بعض الأحيان مفاتيح خطبه، مفاتيح مواعظه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل للمعتق أو المعتقة ولاية في النكاح إذا فقد أصحاب الولاية للمرأة؟
نعم، الولاية في النكاح على ثلاث مراتب: الأولى مرتبة النسب، والثانية مرتبة السلطان، والثالثة مرتبة الولاء. فإذا كانت المرأة ليس لها قريب مسلم وكانت أمة وعتقت، قالوا فسيدها يلي نكاحا، سيدها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فجعل الولاء منزلا منزلة النسب. ولذلك قالوا: إذا عتقت المرأة وكانت مولاة لقوم فإنه يلي نكاحها بعد قرابتها عند فقدهم، يلي نكاح الولي. فإذا كان الولي ميتا نظر إلى عصبة الولي، فأب الولي كذلك ينكحها، وكذلك أيضا أبناؤه على النحو الذي ذكرناه في ترتيب الأولياء. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا السؤال متعلق بالسؤال الماضي، يقول السائل فيه: من هم الأرحام الذين نقوم بصلتهم يا فضيلة الشيخ؟
الأرحام تختلف مراتبهم، وكلما تأكد قرب الإنسان كلما تأكدت صلته. والأرحام من جهة القرابة إما أن يكون من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة المصاهرة. فأما من جهة الأصول فهم قرابتك من جهة الآباء والأمهات، فهؤلاء تجد صلتهم. فقرابتك من جهة الآباء كإخوان الأب وهم الأعمام، قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أما علمت أن الرجل سن أبيه؟ أما علمت أن الرجل سن أبيه؟ ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، وذلك بعد فتحه لخيبر، قام فقبل بين عينيه، خدمه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه عليه، ووصله وبره وأظهر له الاحتفاء والإجلال والإكرام. فالعم له حق كبير، ولذلك قالوا: العم أب، ما هو إلا كالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عم الرجل سن أبيه. وإذا كان متأكد القرب كالعم الشقيق فإنه أشد من العم لأب. وفي حكم العم كذلك أبناء العمومة، كل على حسب قربه. فأبناء العمومة ولو كانوا يجتمعون مع الإنسان بعد ثلاث درجات أو أربع درجات فإن لهم حق في الصلة، خاصة إذا كانوا في البلد لا يوجد لهم قريب غيره، فإن صلتهم آكل وينزلون منزلة أصولهم. إذا لم يوجد لهم قريب غيره فصلتهم واجبة ولازمة على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قريش وقد اجتمع معها في الآباء المرتفعة، قال: إلا أن لهم رحما سأذلها بدلالها. وهي قريش وقد اجتمعت معهم في الأجداد، ولذلك قالوا: إن القرابة متأكدة من أبناء العمومة وإن نزلوا. ثم القرابة من جهة الأب فيما على الأب كالأجداد وفروع الأجداد وهم أعمام الآباء وأبناؤهم وإن نزلوا. ثم بعد ذلك من جهة الفروع، فإن الإنسان له قرابة من جهة فروعه وهم أبناؤه، فلهم حق أن يصلهم. فالأب يصل أبناءه، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور بنته فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، وثبت عنه أنه كان يرفق بقرابته من ذريته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحمل الحسن والحسين، وسجد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء الحسن وانقطع ظهره فقال: إن ابن انقطع ظهري آنفا فكريت أن يجعده. وهذا كله تعظيما من أقام البنوة وما ينبغي أن يكون لها من الحنان والرعاية. امتنع صلى الله عليه وسلم وقال: كرهت أن أزعجه. فمن منا اليوم يرقى ابنه على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وهو نبي الأمة؟ فهذا يدل على حق الأبناء. ولا يظن الإنسان أنه بالأبوة معنى ذلك أن أبناءه يصلوه ولا يصلهم، بل ينبغي أن يصل أبناءه وأن يزوره وأن يدخل السرور عليهم بزيارتهم وصلتهم. كذلك أيضا فروع القرابة من جهة النساء، ويشمل ذلك الأمهات والجدات والعمون، وفروع الأمهات كالخالات والأخوال، فهؤلاء كلهم له حق، كل على حسب قربه، فهؤلاء تجب صلتهم على حسب أنسابهم. وهناك نوع من الرحم، وهي الرحم من جهة المصاهرة، فهم قرابة الزوجة، لهم حق على الإنسان، لأن اختيار أهل الزوجة لك من بين الناس زوجا لعورتهم وكفءا لبنتهم فيه فضل لهم عليك.
ومن هذا الفضل أن تذكر معروفهم وأن تحسن إليهم وأن تصلهم وتبرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه: إنكم ستستحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. قال العلماء: لهم رحم لأن هاجر منهم وهي أم إسماعيل، ولهم رحم لأن أم إبراهيم مارية القبطية وهي منهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. وهذا يدل على أن المصاهرة لها حق في الرحم، وبناء على ذلك يرعى الإنسان قرابته كل على حسبه. وقد فرق العلماء رحمهم الله في حكم الصلة على حسب أحوال الناس وعلى حسب شغل الإنسان وطاقته وقدرته على الصلة وعدم قدرته. فصلة الأرحام واجبة يصلها الإنسان بالمعروف على قدر استطاعته وطاقته، وليس هناك حد معين للصلة، فالناس يختلفون على حسب مشاغلهم وعلى حسب قدرتهم على الصلة. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، وسائل يقول: هل الرضاعة من الرحم الواجب علينا وصلها؟
لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الرضاعة لها حق. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن إلى هوازن، وذلك بسبب ما كان لها من فضل الرضاعة في حليمة السعدية حينما كان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولما قام خطيبهم قال: يا رسول الله، يا محمد، إن اللاتي في الحبائر، يعني أسيرات وفدايا، إن اللاتي في الحبائر ما هن إلا عناتك وخالاتك من الرضاعة، فذكر صلوات الله وسلامه عليه. هذا من شبهه للعهد صلوات الله وسلامه عليه. فالرضاعة ما حق الإنسان إذا تبع من قوم، فإنه يحفظ هذا الحق ويصلهم ويودهم ويبرهم، وهذا يعتبر من قربة الإنسان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا لم يجامع الرجل المرأة ثم طلقها، فهل لها المهر كاملا أم نصف المهر؟
إذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن المرأة لها نصف المهر، وليس لها المهر كامل، وإنما يجب المهر كاملا بالدخول. إذا حصل الدخول كما هو ظاهر آية البقرة، ولذلك إذا طلق بعد الدخول فإنها تستحق المهر كاملا، وإذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن لها نصف المهر، والله تعالى. والأفضل والأولى أن يتنازل الرجل عن نصف المهر الباقي، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالأفضل والأكمل للرجل أن يترك المهر كله، وهذا أفضل وأكمل. وإذا كان الإنسان له حاجة إلى هذا النصف فلا حرج عليه أن يأخذ بحكم الله وبشريعة الله فيأخذ نصف النهر، والله تعالى
أحبكم الله. وهذا سائل يقول: إذا كانت الولاية للرجال فقط، فكيف تصبح المعتقة والية على المرأة؟
أما بالنسبة لهذا فهو عام مخصص، هذا على القول بأن المعتقة تلي عقد النكاح، إن كان بعض العلماء يرى أنها لا تلي المرأة المرأة، ولكن على الظاهر حكم بعض العلماء بجواز ولاية المعتقة للمعتقة، وأن هذا يعتبر من الخصوص المستثنى من العموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا كان للولاء هذا الإرث فلا مانع، وخص مع أن الإرث لا يكون إلا بالقرابة بوجود النسب أو النكاح، فكذلك كما خص بالإرث كذلك أيضا يخص في مسائل العصبة والاعتراض بمثل هذا، لأن القاعدة لا تعارض بين عام وخاص، والله تعالى أعلم.
حسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين هذين القولين؟ الأول أن المؤمن إذا اشتد عليه نزع الروح يكون تذكيرا لسيئاته، والقول الثاني أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء، وروح الكافر تنزع كما تنزع الشوكة من الصوف المبلول.
كلا القولين صحيح، فإن تشديد الموت على المؤمن إنما يكون في السكرات، السكرات قبل النزع، نسأل الله العظيم أن يعيذنا من هولها وشدتها وكربتها، وأن يخففها علينا وأن يتولانا فيها برحمته الواسعة. فإذا كان الإنسان عنده ذنوب
فكان من المؤمنين وأراد الله أن يرحمه ويلطف به رفقه التوبة منها في الحياة فيتوب إلى الله ويستغفر إلى الله من ذنوبه فيغفر الله له الذنوب بالتوبة النصوح. فأول ما تطهر به الذنوب أن يستغفر الإنسان منها في شال الحياة فيمن الله عليه بالندم ويمن عليه باستشعار الذنوب وثقلها وعظيم بلائها وشرها عليه في الدنيا والآخرة فيبرأ إلى الله منها ويتوب إلى الله ويندم. فإذا وجد الندم في قلبه فليعلم أن الله يريد أن يرحمه. فهذا أول مهر يغسل به المذنب فيخرج من ذنوبه نقيا ومن خطاياه بريئا. أما المهر الثاني فإنه يشدد عليه بالبلاء فيعيش في حياته في بلاء في نفسه أو بلاء في زوجه أو بلاء في ولده أو بلاء في ماله أو بلاء مع أصدقائه أو بلاء بين الناس من شائعة عنه أو سب أو شتم أو احتقار أو غير ذلك. فيكفر الله بهذا البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب. وإن العبد إذا ابتلي تحاكت عنه الذنوب كما يتحاكت الورق عن الشجر وكما يتحاكت الورق اليابس في شدة الريح إذا غربت الأرض إذا سدت على الشجرة اليابسة فتتساقط عن عبد الذنوب بحسب ما يصاب به من البلايا والكرب. فإذا كان الإنسان بقيت له ذنوب بعد هذا ولم يتب منها فأراد الله أن يرحمه فإن الله يشدد عليه بسكرات الموت ثم هذا التشديد بسكرات الموت يكفر الله به ذنوبه ويزيل بها ما كان عليه من الخطايا والآثام حتى يخرج من الدنيا نقيا منها مسلما منها بأمر الله عز وجل ورحمته. وقد ورد في ذلك آثار وأخبار. فالله يشدد على العبد حتى إذا نزعت روحه نزع وهو خال من الذنوب فيكون عنقى منه. فإن خرج من الدنيا وعنده ذنوب فحينئذ تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله أن يرحم أدناه وألقى عليه الستر في عرفات يوم القيامة فلا يسمع أحد بالنجوى. وهو حديث ابن عمر في الصحيحين فقال الله يا عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا قال بلى يا رب ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال بلى يا رب حتى يظن أنه من الهالكين. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. هذه رحمة من الله رحم الله بها في الآخرة. فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكفر أن يعاقب العبد ويؤاخذه فبمهر عدله فحينئذ يطهر في مهر الآخرة الذي هو أشد الأنهار وأعظم الأضرار والأخطار فيدخل في النار فيذوق من عذابها ونكالها على قدر ما أصاب من الحدود والكبائر. وحينئذ إذا شاء الله خرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الناس القرابة أو بشفاعة أخ له في الله كما أخبر الله تعالى عن قول الكفار فما لنا من شافعين ولا صدوق شمين. وإذا لم يخرج بهذا أخرجه الله عز وجل فيخرجون إلى نهر الحياة وقد انتششوا ويرسل الله عليهم القطر فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة في حمى السيل. فإذا تظهروا من الذنوب ادخلوا الجنة. فهذه أحوال المذنبين. ما ذكرته في السؤال من كونه يشدد له المراد به ما قبل النزع. وما ورد في حديث البراء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا احتضر نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه من السماء معهم كفن من أكفان الجنة فجلس منه مرد البصر فيأتيه الملك ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء فلا يضعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذا إنما يكون في النزع. فإذا نزعت الروح تنزع بتوسيل من الله عز وجل ولطف ورحمة تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا عند انتهاء السكرة وبداية النزع فينزع نزعا لا يجد معه شدة ولا كربا لمكان الإيمان. لذلك جاء في الحديث في مسلم وغيره أن الله تعالى يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. وجاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على سهولة هذا النزع وأنه يكون بسبب من الله، وذلك السبب أنه إذا أقبل على الآخرة وأصلح في انقطاع من الدنيا ويأس منها جلس الملائكة منه نبض البصر، فرأى الوجوه الطيبة ورأى الوجوه المنيرة، فاشتاق إلى لقاء الله عز وجل، اشتاق إلى رحمة الله، وأصلح في إقبال على الله، حتى قال بعض العلماء لو خير ساعتها بين الدنيا ويرجع إلى أهلي وما عند الله لاختار ما عند الله عز وجل. وذلك ما يرى من البشائر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العبد المؤمن إذا نزلت إليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شدة سكرات الموت، اللهم إنا نعوذ بك من شدة سكرات الموت، اللهم انقذنا في سكرات الموت، اللهم انقذنا في سكرات الموت، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة القدوم عليك، اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة القدوم عليك ولحظة الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعهد إليك بالحياة قبل الممات أن تذكرنا ساعتها برحمتك وأن تتولانا فيها بلطفك وحلمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا فيها بسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا فيها بزلاتنا، اللهم لا تخرجنا منها أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تخرجنا من الدنيا أشقياء ولا محرومين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، تولانا ساعتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على